أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لقد أفاض الفقهاء الحديث حول الوصية والمعاني المختلفة التي يقصدها الموصي من خلال وصيته، وكيف نتعامل مع بعض الاختلافات في كلماته. وفي رأيي أن هذه القضايا أكثر شيء هي قضايا مرتبطة بالقضاء، وبالتالي لأن هناك الكثير الكثير من التعابير المختلفة التي يتلفظ بها الموصي، وتختلف الأعراف في تفسير هذه الكلمات وفي المراد منها، ولا يمكننا أن نطلق حكما واحدا على كل هذه الظروف وكل هذه الأعراف، لكن نحن مع ذلك نذكر بعضا مما تحدثوا عنها. والحديث حسب الظاهر في مثل هذه القضايا هي جملة من المسائل التي كانت تطرح في المجتمع وربما عند القضاة، ثم تصنف شيئا فشيئا وتدخل في الفقه، ما يسمى في عرف اليوم سابقة قضائية، باعتبار أنه كان موجود هذا الأمر فالناس يريدون أن يتعرفوا على أبعاد هذا المعنى. إذا واحد قال أعطوا الحنطة التي تنبت في هذه الأرض لزيد، والحنطة التي تنبت في الأرض الثانية لعمر، والثالثة الوقف. حسبنا الحنطة في الأرض الأولى كانت بمقدار الثلث، فإحنا طبيعي نعمل بالوصية، وأما الأراضي الأخرى فترتبط بإجازة الورثة. أما إذا قال أعطي حنطة من واحد من هالأراضي الثلاث لزيد، فالحنطة كانت مختلفة، فيها نوع الجيد ونوع الرديء ونوع المتوسط، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هنا الجواب بصراحة، إذا أطلق الموصي كلامه فيما يرتبط بمصادق الوصية تحديد المصداق بيد الورثة، يعني حينما ما يقول ثلثي، ثلثي من أي مكان يشيله، يعني مثلا ثلثي يمكن دراهم والدنانير اللي عنده في البنك، لو العقارات والأراضي اللي عنده، لو مثلا الأثاث البيت، هذا ما دام لم يحدد الموصي فالتحديد يكون بيد الورثة بناء على هذا. فإذا ما قال حنطة أو مثلا مقدار من الحنطة حدد مما أملك ولم يحدد من أي نوع، هذا النوعية مو بالضرورة أن يكون النوعية الجيدة، إنما النوعية اللي يحددها الورثة قد تكون جيدة أو غير جيدة باعتبار تحديد المصداق بيد الورث، هذه مسألة. وأما إذا قال أعطوا مثلا ثلث مالي لفلان، ثم قال أعطوا ثلث مالي لعلان واحد آخر زيد أو عمر مثلا، الكلمة الثانية باعتبار المال ما يتحمل ثلثين، هو ثلث واحد به، ومعنى الثلث واضح عرفا مو بمعنى ثلث المال، وإنما بمعنى ما يستحقه هذا الإنسان من ماله وهو مقدار الثلث. مصطلح هذا الثلثي هذا مفهومه. فبناء على ذلك يكون الكلام الثاني إضراب عن الكلام الأول، يعني الثلثي يعطوه مو لزيد، لعمر باعتبار معد ثلثين. لما يقول ثلثي هذا عنده وصيتين، وصية كتبها في قبل 10 سنين، هسه كتب وصية. في الوصية الثانية قال ثلثي أعطوه لبناء حسينية. في الوصية الأولى كان كاتب ثلثي أعطوه لبناء مسجد. إحنا يا هو نأخذ الوصية الثانية باعتبار الوصية الثانية يكون أفضل ناسخ الوصية الأولى. في هذا الموضوع بحث كثير بين الفقهاء، أنه الكلام الثاني ناسخ للكلام الأول أو مو ناسخ وإنما جامع، باعتبار هو راد مثلا ثلثة يعطوه لزيد، بعدين ثلث الآخر يأخذ من ورثته، يعني يكون هذا مصطلح. حقيقة الفقهاء لما اختلفوا في رأي اختلافهم بسبب اختلاف الأعراف التي كانوا يلاحظونها، نحن ظاهرا عندنا إذا واحد قال ثلثي عطول زيد ثم قال ثلثي عطول عامر، نعتقد الثاني إضراب عن الأول وليس بتأكيد الأول. أما إذا قال أعطوا ثلثي المال لزيد وعمر، فش نسوي؟ إحنا ثلث المال نطلعه من هذا المال، مو ثلثين، ثلث مع عدم إجازة الورثة، وهذا نقسم بين زيد وعمر. هذا واضح باعتبار أنه هو ما يتحمل ثلثين إلا إذا الورثة قبلوا يعطون ثلث لهذا وثلث لذاك. هذه الاختلافات في التعابير يجب أن تكون موضع اهتمام. نقرأ بعض الكلمات للأفاضل في هذا المجال ونعرف شنو اللي يعني منهجيتهم في الحديث. هسه هذا تعبير يبدو تعبير شرائع وغيره. لو قال لفلان 100 من من الحنطة، من وزن معين، 100 من من الحنطة، وكان عنده 3 أقسام من الحنطة، كل واحد 100 من، لكن كان أحدها يساوي ثلثة والآخران أكثر أو أقل، كان على الوارث أعطاه 100 من سواء ذلك الثلث ذلك الذي فيه الثلث أو ملفقا، ولا يحق له إعطاء الأقل، وذلك لإمكان تنفيذ الوصية. وهذا واضح باعتبار هذا يقدر ينفذ الوصية. ينفذ الوصية بإيش؟ بالثلث. الثلث يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، ما يهمنا من وين يأخذه، بس هو الثلث يعطيه. أما إذا قال أعطوا ثلثي لفلان والسدس أموالي وربع أموالي وكذا أموالي لغيره وعلى آخر، يقول الكلام الأول مقبول، كلام الثاني ما مقبول، باعتبار كلام الثاني إضراب عن الكلام الأول، وباعتبار الثلث ماله مو أكثر من هذا يستحيل. لذلك شوفوا هاي النقطة اللي صاحب الجواهر ينقل عن المشهور، لما يقول بد واحد قال أن ثلثي أعطوه لعمر ثم قال سدس وسبع وربع، فالأشياء سطر لفقراء المساجد الحسينيات مجموعة، فهل هذا الثاني إضراب عن الأول أو لا؟ هذا طماع، راد هم يأخذ الأول ثلثة وهم يأخذ من الورثة يعطي لذولة. فما هو؟ أنا أقول هذا نرجع إلى طبيعة كلامه، طبيعة الرجل، طبيعة العرف، يعني هذا الشيء مو شغلي أنا، شغل الناس اللي يفهمون كلامه. ليش؟ لأنه الكلام يختلف من إنسان لإنسان، من ظرف إلى ظرف. قد يكون هو أصلا نسى أنه وصى ثلثين، الآن وصية جديدة دا يوصي به وهالأشياء الجديدة. وللعلم أقول لكم وأنتم أعرف بأنه هذول اللي يصون، وهذا إذا ابتليتوا بواحد منهم دير بالكم، هذول هو دايخ. يعني شنو دايخ؟ هو كبير في السن ومريض عادة، وعادة هذول كتاب العدل أو غيرهم يساعدون مثل هؤلاء، يساعدوهم يفهموهم قصة كيت وكيت. أنت ما لك حق، لك حق، لازم تعرف شو نسوي. يعني هم مو أول شباب واحد يكتب وصيته عادة في مثل الحالات، لذلك احتمال أن لا يكون هذا الإنسان واعيا لكل أبعاد كلامه، هذا الاحتمال وارد. قال في الجواهر: فما عن بعضهم من أن الوصية بالربع والسدس في نحو مفروض المات رجوعا عن الأول واضح الضعف، بل قيل إنه غير معروف القائل. فإذا بعضهم قالوا الوصية بهذه الكلمات إعراض عن الوصية الأولى، وبعضهم قال هذا ليس بإعراض وإنما هذا تأكيد. هو كل تأكيد ما يتحمل ثلث الرجل هالأشياء هذه. فمثل هذه الأمور نحن نقول صاحب الجواهر مولانا الله يرحمك ويتغمدك بواسع رحمته، القضية ما هي قضية أنه يا ثلث يا ربع يا خمس، هذه قضية مرتبطة بظروف مرتبطة. ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعامر بطل الثاني إلا مع إجازة الوارث للثاني كلا أو بعضا، وربما نسب هذا الحكم إلى علمائنا كما في الجواهر. نحن نقول هنا يختلف، إذا هو في مجلس واحد قال ثلث لعامر ثلث لزيد، يعني ذكر في مجلس واحد ثلث ثلث، مما نتصور وكتب هذا الشيء مثلا، مما نتصور أنه هذا يعني كان واعي، فالثلث الأول نعطي باعتبار ثلث وصى وفي مورده، أما الثلث الثاني فما نعطي إلا بإجازة الورثة. أما إذا كتب اليوم أعطوا ثلثي لزيد، بعد سنتين كتب أعطوا ثلثي لعامر، لا، الثاني يكون شنو؟ هو اللي نقبل به، لأنه هذا إعراض عن الأول. فالظروف مختلفة، يعني ليست الظروف بشكل واحد. وهنا يمكن في مفتاح الكرامة ذكر جزء من هذا الكلام، قال إن منشأ الإشكال هو الفارق بين مسألة، حيث أن الإنسان لا يستحق من ماله إلا ثلثه، فإذا أوصى بالثلث مضافا إلى نفسه ثم أوصى به كذلك الثلثي كان الموصى به ثانيا هو الموصى به أولا فيكون فاسخا له، واضح هذا، يعني الثاني فاسخ للأول، لأنه في الواقع لما قال هذا الكلام كان واضح عندي يقول ثلثي ثلث، ثلثك مو أكثر من مرتين، ثلثك مرة واحدة، فأنت مرة ثانية لما قلت وإذا كنت واعي فالثلث في الحقيقة لا. في القواعد أكو مسألة أخرى: ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين، قال بيتي أعطوه لزيد وعمر، الورثة راحوا حسبوا البيت شافوا هذا البيت ثلثيا من أمواله مو ثلث، يعني أكثر من الثلث بهذا البيت وهو وصل اثنين، فشو نسوي؟ واضح نسوي ما بي حشي، ناخذ ثلث هذا ايش قد قيمته نعطيه لاثنين قسم قسمين، يعني سدس لهذا سدس لذاك، فلهما منه ثلث. طيب، والسبب في ذلك كما يذكرون كما تعرفون أنه ال في مجلس واحد ذكر ذلك، إذا كان في مجلسين كان يختلف، لكن في مجلس واحد قال هذه الدار لزيد وعمر ثلثه، وهذه الدار حتى لو ما قال ثلث قال هذه الدار لزيد وعمر. فلما حسبنا شفنا هذه الدار أكثر من ثلث، ثلث نطلعه ونقسمه بين زيد وعمر. أو إذا قال مسألة أخرى أوصى بوقف دوره، قال كلما أملك من بيوت كلها وقف الإمام الحسين. فهنا واضح ناخذ الدور ونشوف إذا أكثر من الثلث، ثلث هذه الدور نعطيها. شنو ثلث هذه الدور نعطيها؟ من كل دار ثلث، من كل دار باعتبار أوقات دوري، من كل دار هذا يعتبر ثلث المشاع. الثلث المشاع يقول ثلث أموالي لفلان، معناته أنه هذه الأموال كلها يتعلق بها حق الفلان في الثلث مالها، إلا إذا أفرز، واللي يفرز منه اللي يفرز هو الورثة، هم اللي يفرزون. مثل هذه المسائل في الشرايع أكو مسألة، لو أوصى بثلث ماله مشاعا كان الموصى له من كل شيء ثلثه، وأن أوصى بشيء معين وكان بقدر الثلث فقد ملكها الموصى له بالموت ولا اعترض فيه الورث. هذا واضح، يعني مرة يقول ثلث أموالي أعطوه لزيد، خب بكل شيء إلى ثلث، وقلنا الإفراز حسب الظاهر بيد الورثة. وأما إذا قال أعطوا بيت والبيت كان ثلثه، خلاص بعد هذا البيت نعطيه، ما يحتاج نعطيه أكثر منه. في الحقيقة هاي المسائل يبدو لي إفاضة الحديث فيها غير واضح، إنما نحن يجب أن نحدد المعايير. المعيار أنه مراد هذا الموصي يجب أن نحققه، مراده ما هو من الكلام، نشوف هذا الإنسان من أي نوع، شنو قايل، يعني هل فكرة أن الوصية الثانية إعراض، الوصية الثانية مشاركة، وبالتالي نحقق مراده. وفيما إذا استشكلنا في الأمر قال داري وقف، راح نشوف عند داري لنا أيهما قصدها، ما ندري. في هاي الحالات نسوي قرعة، إذا تشاحوا يعني ورثة. عادة فيما إذا استطعنا أن نوصل لنتيجة قوج، إذا ما استطعنا القرعة لكل أمر مشكل. فمثل هذه الأمور ليست أمور تطبيقية في أمثلة، إنما أمور عامة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.